أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وفرق بأن الانتقال فيها من اللازم وفيه من الملزوم. تحدثنا في الدرس السابق عن الكناية، وذكرنا أن المصنف عرف الكناية بأنها إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، أن يطلق الملزوم ويراد لازم معنى هذا الملزوم. والمراد من اللزوم ها هنا، بل في علم البيان عامة، هو مطلق التعلق والارتباط، وليس المراد اللزوم العقلي وهو عدم الانفكاك، لا، حتى لا يحصل اشتباه، حتى لا يحصل خلط بين المصطلح المنطقي والمصطلح البلاغي. وذكر المصنف فرقا بين المجاز والكناية، وهذا الفرق هو أنه في الكناية يجوز إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة المعنى الكنائي، وفي المجاز لا يجوز. في المجاز لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي. لماذا؟ لوجود قرينة مانعة عن ذلك في المجاز، وأما في الكناية فالقرينة ليست مانعة وإنما هي قرينة مجوزة. هذا ذكرناه فيما سبق، يعني في الدرس السابق. أما الآن المصنف أراد أن يشير إلى فرق آخر بين الكناية والمجاز، قد ذكره السكاكي وغيره، ذكر هذا الفرق، أراد أن يشير إلى هذا الفرق وأن يذكر الرد على هذا الذي ذكر. الفرق الذي ذكر، التفتوا جيدا، في كلمات السكاكي وفي كلمات غيره، الفرق بين الكناية والمجاز. الفرق بين الكناية والمجاز هو هذا: أن الانتقال في الكناية يكون من اللازم إلى الملزوم، يعني بعكس ما ذكره المصنف، الانتقال من اللازم إلى الملزوم وليس من الملزوم إلى اللازم كما ذكره المصنف، هذا في الكناية. وأما في المجاز فقال بالعكس، يعني الانتقال من الملزوم إلى اللازم. فإذن الكناية الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم والمجاز بالعكس. هذا هو الفرق الذي ذكره البعض. مثلا إذا قلت زيد طويل النجاد، زيد طويل النجاد، عندنا طول النجاد وعندنا طول القامة، السكاكي ماذا يقول؟ يقول هنا عندنا لازم وملزوم، اللازم هو طول النجاد، الملزوم هو طول القامة. فهنا انتقلنا من اللازم وهو طول النجاد إلى الملزوم الذي هو طول القامة. وفي المجاز بالعكس، الانتقال من الملزوم إلى اللازم. مثال ذلك الانتقال من الغيث إلى النبت ومن الأسد إلى الشجاعة، تقول رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام. هنا عندنا لازم وعندنا ملزوم، الملزوم هو الأسد، اللازم هو الرجل الشجاع أو الشجاعة التي يتصف بها الرجل. فالانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع هو انتقال من الملزوم إلى اللازم، هذا مجاز. وهكذا الانتقال من الغيث إلى النبت، تقول أنبتت الأرض غيثا، أنبتت الأرض غيثا. ماذا تريد بالغيث؟ النبت. تريد بالغيث النبت، انتقلت من الغيث إلى النبت. الغيث هو الملزوم، لازمه النبت. لما ينزل المطر على الأرض يلزم من ذلك النبت. طبعا هذا ليس لازما عقليا بمعنى عدم الانفكاك، لكن عادة يكون الأمر كذلك. إذا نزل الغيث على أرض فإن هذه الأرض تخضر، يكون فيها نبت. هذا هو الفرق الذي ذكر في كلمات السكاكي وفي كلمات غيره. المصنف يذكر ردا على هذا الفرق، يقول ورد هذا الفرق، يقول هذا الفرق ليس مرضيا، هذا الفرق ليس مرضيا، ليس صحيحا. لماذا؟ التفتوا جيدا جيدا. يقول حينما نأتي إلى الكناية، ماذا قلتم في الكناية؟ قلتم الانتقال فيها يكون من اللازم إلى الملزوم. نسأل هذا السؤال، هل دائما يحصل انتقال من اللازم إلى الملزوم؟ الجواب لا، ليس دائما، ليس دائما. إذا كان اللازم أعم فلا يحصل انتقال منه إلى الملزوم. عندك الآن حرارة وعندك الشمس، إذا ذكرت الحرارة لا تنتقل إلى الشمس بالضرورة، لأن الحرارة كما تلزم الشمس تلزم النار والحركة السريعة. العام لا يدل على الخاص، العام لا يدل على الخاص. فاللازم إذا كان أعام لا ينتقل منه إلى الملزوم. متى ينتقل من اللازم إلى الملزوم؟ أنت قلت الانتقال من اللازم إلى الملزوم، هذا في الكناية. نقول يحصل الانتقال متى؟ إذا كان هذا اللازم ملزوما أيضا، هو لازم من جهة وهو ملزوم من جهة أخرى. إذا كان ملزوما نعم يحصل انتقال منه إلى المعنى الكنائي. جيد، إذا صار ملزوما، إذا صار ملزوما فالانتقال حينئذ يكون من اللازم أو من الملزوم؟ من الملزوم، فلا يحصل فرق بينها وبين المجاز. أنت ماذا قلت في المجاز؟ قلت الانتقال من الملزوم إلى اللازم. إذا كان، التفتوا معي، إذا كان الانتقال في الكناية من اللازم الذي يكون ملزوما فالانتقال يكون من الملزوم وليس من اللازم، وحينئذ لا يحصل فرق بينها وبين المجاز، فالفرق الذي ذكرته ليس مفرقا، ليس تاما. واضح إن شاء الله؟ وأكثر من ذلك كما يقول الشارح، هاي وأكثر من ذلك من الشارح، يعني بالمعنى أن السكاكي يعترف ويقر بأن اللازم ما لم يكن ملزوما لا يحصل الانتقال. السكاكي نفسه يقر بذلك، أن اللازم ما لم يكن ملزوما فلا يصح الانتقال. واضح؟ لا يصح الانتقال منه إلى المعنى الكنائي. فاللازم بما هو لازم لا يحصل الانتقال منه إلى الملزوم لإمكان أن يكون عاما. فمتى يحصل الانتقال؟ إذا كان ملزوما. جيد، فإذا هذا الفرق ليس صحيحا. البعض تصدى للدفاع عن السكاك، أو يمكن أن يجاب عن هذا الرد، يمكن أن يجاب عن هذا الرد. طبعا ذكر ها هنا أكثر من جواب، التفتوا معي. الجواب الأول أن السكاكي قصد هذا المعنى، التفتوا جيدا، قصد هذا المعنى. ما هو المعنى الذي قصده؟ يريد أن يقول أن اللزوم معي، أن اللزوم في الكناية يكون من الطرفين، أما في المجاز نعم من طرف واحد، لا يكون من الطرفين، لا يكون من الطرفين. في الكناية المعنى الحقيقي هو ملزوم للمعنى الكنائي، والمعنى الكنائي هو ملزوم له أيضا، أحدهما يكون لازما وملزوما، لازما وملزوما. أما في المعنى المجازي لا، اللزوم من طرف واحد. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يحصل الفارق. الشارح يجيب عن ذلك، يقول هذا مما لا دليل عليه، هذا مما لا دليل عليه، مما لا دليل عليه. لماذا؟ لأنه هذا إنما يكون فيما إذا كان هناك تساو بين المعنيين، إذا كان هناك تساو بين المعنيين، كما في طلوع الشمس وخروج النهار ووجود النهار، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود النهار لازم لطلوع الشمس، وطلوع الشمس لازم لوجود النهار، كل منهما لازم وملزوم. يعني بعبارة أخرى، هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان اللازم في الكناية مساويا، أما إذا كان أعم، أما إذا كان أعم فلا يأتي هذا الكلام، لا يكون اللزوم من الطرفين وإنما يكون من طرف واحد. فهذا الكلام أو هذا الجواب لا يصح. هناك جواب آخر، الجواب الآخر الذي ذكره الشارح ورده أيضا أو تنظر فيه، التفتوا جيدا، السكاكي ماذا أراد باللزوم باللزوم والملزوم؟ أراد معنى آخر غير المعنى المتعارف، غير المعنى المتعارف، أراد باللازم التابع وبالملزوم المتبوع، المتبوع، فلم يرد بهما المعنى المتعارف عليه الذي يقفز إلى الذهن أول وهلة، لا، لا يريد ذلك. السكاكي أراد من اللازم التابع ومن الملزوم المتبوع، وحينئذ فمقصوده، التفتوا معي، مقصوده أن الكناية الانتقال فيها من ماذا إلى ماذا؟ من اللازم إلى الملزوم، يعني من التابع إلى المتبوع، وفي المجاز بالعكس، من المتبوع إلى التابع. بعد هذا الكلام الذي ذكر أن اللازم قد يكون أعم قد يكون مساويا، هذا بعد لا يأتي، لأن التابع والمتبوع ينسجم مع هذا كله، ينسجم مع هذا كله. فإذا مراده، التفتوا معي، مراده مراده التابع والمتبوع، يعني الانتقال في الكناية من اللازم، من الشيء الذي وجوده يكون وجودا تابعا، إلى الشيء الذي وجوده يكون متبوعا، واضح، من اللازم إلى الملزوم، وفي المجاز بالعكس. هذا الجواب الشارح يقول فيه نظرون فقط ويكتفي، يقول فيه نظرون ويكتفي. في المطول يبين الوجه في هذا النظر، يقول لأن المجاز قد يكون من الطرفين أيضا، المجاز قد يكون من الطرفين أيضا، التفتوا معي على هذا الجواب الذي ذكر، على هذا الجواب الذي ذكر، يمكن أن يكون الانتقال من الطرفين في الكناية ولا يمكن في المجاز، تابع ومتبوع، تابع ومتبوع، التفتوا معي. وجه النظر الذي ذكره الشارح في المطول حاصله أن المجاز قد يكون من الطرفين أيضا، كما في استعمال الغيث في النبت واستعمال النبت في الغيث، تقول أمطرت السماء نباتا، ماذا تقصد بالنبات هنا؟ الغيث، أمطرت السماء نباتا، يعني أمطرت السماء مطر، يعني أمطرت السماء المطر الماء، وتقول أنبتت الأرض غيثا، يعني نبتا، فمرة انتقلت من النبات إلى الغيث، ومرة أخرى انتقلت من الغيث إلى النبات، إلى النبت. في المجاز يكون الانتقال من ماذا؟ من الطرفين أيضا، أو يكون اللزوم من الطرفين، يعني يستعمل أحدهما في الآخر، يستعمل أحدهما في الآخر من دون تعيين، الأول في الثاني والثاني في الأول. فهذا الذي ذكره، التفتوا، الذي ذكره هذا ليس تاما. لاحظوا لماذا؟ لأن في المجاز، التفتوا، يمكن أن، يعني بعبارة واضحة، في المجاز يمكن أن يكون الانتقال أيضا من ماذا إلى ماذا؟ أيضا من التابع إلى المتبوع. أنت تقول في الكناية الانتقال من التابع إلى المتبوع، صحيح؟ وفي المجاز من المتبوع إلى التابع، نقول في المجاز أيضا يكون الانتقال من لازم، يعني بمعنى التابع على هذا، يعني من التابع إلى المتبوع، لأن الانتقال في المجاز يمكن أن يكون من الطرفين، من طرف إلى طرف، ومن الطرف الآخر إلى الطرف الأول، يعني من التابع إلى المتبوع، ومن المتبوع إلى التابع. فحينئذ لا يكون هناك فرق بين الكناية والمجاز، واضح؟ فإذا هذا الفرق الذي ذكر في نهاية المطاف لا يكون تاما. الفرق ماذا؟ أن الكناية الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم، والمجاز من الملزوم إلى اللازم، هذا ليس صحيحا. والصحيح هو الذي ذكرناه، الانتقال يكون من ماذا في الكناية؟ من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم. والفرق بينها وبين المجاز إنما هو بإرادة المعنى الحقيقي، بجواز إرادته وعدم جواز إرادته. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم ننتقل إلى تقسيم الكناية. الآن نقرأ هذا المقدار. قال: وفرق بين الكناية والمجاز. عندكم فرق، لو فرق بالتشديد جيد. أنا في المتن عندي فرق. على كل حال، وفرق أو فرق بين الكناية والمجاز بأن الانتقال فيها، أي في الكناية، من اللازم إلى الملزوم، كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة، وفيه، أي في المجاز، مرسلا كان أو استعارة، أي في المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم، كالانتقال من الغيث الذي هو ملزوم النبت إلى النبت الذي هو لازم، ومن الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع أو إلى الشجاعة. ورد هذا الفرق بأن اللازم ما لم يكن ملزوما بنفسه، ملزوم بنفسه، أو ملزوم بانضمام قرينة إليه، التفتوا، ملزوم بنفسه مثل شجاعة تلزم ماذا؟ الأسد، وبانضمام قرينة إليه، يعني هو في نفسه ليس لازما، ولكن هناك عرف خاص، مثلا يعني مثل قرينة، قال بانضمام قرينة كالعرف الخاص، العرف الخاص قام، أو العرف العام قام على أن هذا لازم، هذا هو بنفسه ليس لازما، ولكن جرى الاستعمال في هذا العرف على أن هذا لازم لهذا، أو هذا ملزوم لهذا. قال: بأن اللازم ما لم يكن ملزوما بنفسه أو بانضمام قرينة إليه لم ينتقل منه إلى الملزوم. لماذا؟ لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم، يعني من حيث إنه لازم، يعني مع صرف النظر عن أنه ملزوم، من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم، ولا دلالة للعام على الخاص، لا دلالة للحيوان على الإنسان، لأن الحيوان يشمل الفرس ويشمل الإنسان، بخلاف العكس الخاص يدل على العام. قال وحينئذ، أي وحينئذ كان اللازم ملزوما، يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز، فلا يتحقق الفرق بينهما. بعد والسكاكي أيضا معترف بأن اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانتقال منه. وما يقال جوابا عن هذا الرد دفاعا عن السكاكي؟ إن مراده أن اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز، أو شرط لها للكناية دونه دون المجاز، وما يقال فمما لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن هذا إنما يتم في اللازم المساوي، لكن اللازم قد يكون أعم فلا يكون الانتقال من الطرفين. قال وقد يجاب ثانيا بأن مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع لطول القامة، ولهذا جوز كون اللازم أخص. التفت، اللازم لا يكون أخص، اللازم إما أن يكون أعم وإما أن يكون مساويا، اللازم لا يكون أخص. في المقام جوز أن يكون اللازم أخص، هذا يكشف عن أن المراد باللازم والملزوم ليس بالمعنى المتعارف، وإنما بمعنى التابع والمتبوع. قال ولهذا جوز كون اللازم أخص كالضاحك بالفعل للإنسان، فالضاحك بالفعل أخص من الإنسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف، ويراد به ما هو متبوع ومردوف، والمجاز بالعكس. وفيه نظرون، لأن المجاز لا يكون دائما كما ذكر، المجاز قد يكون الانتقال فيه من التابع إلى المتبوع أيضا، من التابع إلى المتبوع أيضا. قال ولا يخفى، هذا ولا يخفى ذكرناه فيما سبق، وفي هذا الدرس أيضا ذكرنا أن المراد من اللزوم هنا في علم البيان ماذا؟ هل اللزوم العقلي؟ قال ولا يخفى عليك أن المراد باللزوم ها هنا أن ليس المراد باللزوم ها هنا امتناع الانفكاك، وإنما المراد هو مطلق التعلق والارتباط بين الشيئين. ثم انتقل المصنف إلى مطلب آخر في الكناية، وهو تقسيم الكناية، تقسيم الكناية. التفتوا جيدا، المصنف قسم الكناية إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم بلحاظ أي شيء؟ الأساس القسم ماذا؟ هذا التقسيم بلحاظ المعنى المطلوب بلفظ الكناية ماذا؟ المعنى المطلوب بلفظ الكناية، يعني المعنى الذي يطلب الانتقال من المعنى الأصلي إليه، المعنى الذي نريد بلفظ الكناية أن ننتقل من المعنى الأصلي إليه، هذا المعنى الذي ينتقل إليه، المعنى الذي ينتقل إليه، المعنى الذي ينتقل إليه هو اللازم، صحيح؟ انتقال من الملزوم إلى اللازم بحسب تعريف المصنف. هذا المعنى ماذا؟ المعنى هذا ماذا؟ أحد أمور ثلاثة، أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون موصوفا، وإما أن يكون صفة، وإما أن يكون نسبة صفة لموصوف، نسبة صفة لموصوف. فالأقسام ثلاثة. ثم جاء إلى القسم الأول وقسمه إلى قسمين، وجاء إلى القسم الثاني وقسمه إلى أربعة أقسام، وأما القسم الثالث فلم يقسمه. هذه هي أقسام الكناية، نأتي على بيانها تباعا. الآن نقرأ العبارة وفي أثناء القراءة نبين ما أراد المصنف والشارح. قال: وهي أي الكناية ثلاثة أقسام. الأولى، يعني الأولى من الكناية ثلاثة أقسام، الأقسام مذكر هو أنث، ما قال الأول، قال الأولى. قال: تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية، يعني الأولى من الكناية، والكناية مؤنث فأنث بهذا اللحاظ. قال: الأولى المطلوب بها الموصوف، الموصوف هذا هو المراد من قوله المطلوب بها غير صفة ولا نسبة. هذا معنى ماذا؟ أن المطلوب فيها الموصوف. قلنا المطلوب في الكناية إما أن يكون الموصوف، وإما أن يكون الصفة، وإما أن يكون نسبة صفة لموصوف. هذا هو القسم الأول، أن يكون المطلوب هو الموصوف، يعني لا صفة ولا نسبة، نسبة صفة إلى موصوف. قال: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة. وهذه على قسمين، لكن هو ما عبر المصنف فهي تنقسم إلى قسمين. قال: فمنها، فمنها، قال: فمن، فمنها أي فمن الأولى، هذا القسم الأول، هذا القسم الأول من الأقسام الثلاثة. الآن يقسم القسم الأول إلى قسمين: ما هو معنى واحد. المراد بالمعنى الواحد يعني المعنى الذي لا يكون من أجناس متعددة مختلفة. التفتوا، لا يكون من أجناس متعددة مختلفة، وليس المراد المعنى الواحد يعني مقابل المثنى والجمع، لا، لا يكون من أجناس متعددة، وإنما كان من جنس واحد. هو قد يكون جمعا، قد يكون جمعا لكنه واحد لأنه ليس من أجناس متعددة. قال: ما هي معنى واحد، مثل أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف. التفتوا معي، صفة من الصفات تذكر لينتقل منها إلى موصوف، المراد الموصوف وليس الصفة. مثال ذلك كقوله، قول الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم، والطاعنين مجامع الأضغان. المخذم القاطع، طبعا هو في مقام مدح، مدح هؤلاء الضاربين بكل أبيض، يعني بكل سيف أبيض مخذم القاطع، والطاعنين مجامع الأضغان. الضغن الحقد، ومجامع الأضغان، التفتوا، محل الشاهد الأضغان، الأضغان الأحقاد. هم الآن والطاعنين طاعنين مجامع الأحقاد، يعني ضاربين الأحقاد، الأحقاد صفة، هنا لا يريد الصفة وإنما يريد الموصوف، المحال الذي، التفتوا معي، المحال الذي يلزم هذه الصفة. هذه الصفة أين تكون؟ الحقد أين يكون؟ في القلب، هنا يريد القلب، فالانتقال من الأضغان إلى ماذا؟ إلى القلوب. لهذا قال ومجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما هو مجموع معان، يعني أجناس مختلفة، معان مختلفة، واضح؟ هذه تجتمع بعضها مع البعض الآخر وينتقل منها إلى موصوف، إلى موصوف، لأن المطلوب هو الموصوف. قال بأن تؤخذ صفة، مثل كلمة حي، حي صفة، فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه. يعني كل واحد، التفتوا، كل واحد، كل واحدة من هذه الصفات أو هذه اللوازم لا تختص بالموصوف كل واحدة على حدة، وإنما المجموع، المجموع يجعل هذه الصفات مختصة بماذا؟ بالموصوف. كقولنا كناية عن الإنسان، حي مستوي القامة عريض الأظفار، هذه ماذا نسميها في المنطق؟ خاصة مركبة. إذا ترجعون إلى علم المنطق هناك في الخاصة ذكروا أن الخاصة على قسمين، قسم منها الخاصة المركبة والخاصة المفردة، عندنا خاصة مفردة وخاصة مركبة. خاصة المركبة أشياء متعددة تكون بجميعها ماذا؟ بالمجموع تكون خاصة لشيء، أما إذا نظرنا إلى كل واحد على حدة فلا يكون خاصة لهذا الشيء. لاحظوا الآن، حي مستوى القامة عريض الأظفار، هذه إنما تكون للإنسان. أنت تذكرها، تذكرها جميعا، هي صفات وتريد الانتقال إلى ماذا؟ الانتقال إلى موصوف وهو الإنسان. قال ويسمى هذا خاصة مركبة، جيد. ثم قال وشرطهما، يعني شرط هذين القسمين من القسم الأول، يعني ما إذا كانت معنى واحد وما إذا كانت مجموعة، مجموعة معان. قال وأي وشرط هاتين الكنايتين الاختصاص بالمكني عنه، طبعا لابد يكون اختصاص، إذا لم يكن هناك اختصاص لا يحصل الانتقال، يعني الأحقاد لابد أن تكون مختصة بالقلوب، إذا لم يكن اختصاص يعني يمكن أن توجد في غير القلوب، الأحقاد ما ينتقل من الأحقاد إلى القلوب. قلنا قبل قليل إذا كان هناك عموم لا ينتقل من العام إلى الخاص، العام لا يدل على الخاص، فلا بد أن يكون مختص. وهكذا في هذه المعاني المتعددة لا بد أن تكون مختصة بالإنسان، يعني مجموعها يكون مختصا بالإنسان. قال نعم الاختصاص بالمكني عنه ليحصل الانتقال، انتهى الكلام، يعني يحصل انتقال منهما للمكن عنه، الانتقال من العام إلى الخاص، هذا لابد يكون، وإن كان هذا العام إلى الخاص يعني بعد أن يكون مختصا، أما إذا لم يكن مختصا فلا. فالعبارة الأدق نقول لينتقل، ليحصل انتقال منهما إلى المعنى المكن عنه. السكاكي ماذا؟ السكاكي فرق بينهما، قال وجعل السكاك الأولى، يعني ما إذا كانت معنى واحدا منهما، أعني ما هي معنى واحد قريبة. قال هذه نسميها قريبة. قريبة بأي معنى؟ بمعنى سهولة الانتقال، سهولة الانتقال والتناول. لماذا؟ لأنها بسيطة. التفتوا معي، يعني ليست مركبة. المعنى الواحد يسهل الانتقال منه، يعني من الصفة إلى الموصف، الأضغان ينتقل منها إلى القلوب، هذه نسميها قريبة، هو سماها قريبة السكاك. قال بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها لبساطتها، يعني بساطتها بمعنى أنها غير مركبة، واستغنائها عن ضم لازم إلى آخر والتلفيق بينهما. ما تحتاج نضم لازم إلى لازم ثم ننتقل من هذه اللوازم إلى الموصوف، ما عندنا هذا في الـ في الـ في الـ في الأولى، في الكناية الأولى عندنا معنى واحد، هذا ضم لازم إلى لازم، تلفيق بينهما، تأليف بينهما، ثم الانتقال من هذا المجموع إلى الموصوف، هذا إنما يكون في الثانية. لذلك سمى الأولى قريبة والثانية بعيدة. لاحظوا، قال والثانية بعيدة، بخلاف ذلك، يعني بخلاف البساطة هي مركبة، فليست من السهولة الانتقال منها إلى الموصوف فسماها بعيدة. جيد، هذه البعيدة الشارح يقول وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجيء. المعنى الذي سيجيء في القسم الثاني من أقسام الكناية يأتي أن البعيدة ما كانت بواسطة، التفتوا، ما كانت بواسطة. هنا البعيدة ليس المراد الواسطة وعدم الواسطة، المراد التركيب وعدم التركيب. التفتوا، هنا عندنا في الكناية الأولى معنى واحد، لا يوجد تركيب، فلا توجد صعوبة وإنما توجد سهولة في الانتقال. أما في البعيدة يوجد تركيب بين اللوازم فتوجد صعوبة في الانتقال، هذا ها هنا. أما فيما يأتي القريبة يعني بدون واسطة، البعيدة يعني بواسطة، لهذا أشار إلى ذلك الشارح. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الكناية. القسم الأول ماذا قلنا؟ ما كان المطلوب فيها الموصوف، يعني لا صفة ولا نسبة. ثم قال الثانية من أقسام الكناية المطلوب بها صفة. طبعا المراد من الصفة هنا الصفة المعنوية ليست النحوية، لهذا مثل قال من الصفات كالجود والكرم ونحو ذلك، وهي ضربان، وهي ضربان. القسم الثاني التفتوا، قال ضربان، فإن لم يكن الانتقال من الكناية إلى المطلوب بواسطة فقريبة. إن لم يكن الانتقال من الكناية إلى المطلوب بواسطة فقريبة، يعني القريبة ما كان الانتقال فيها بلا واسطة، واضح؟ أما البعيدة يأتي الكلام عليها بعد ذلك، البعيدة ما كان الانتقال فيها بواسطة. القريبة قسمها إلى قسمين، فالقسم الثاني من الكناية يكون عبارة عن أربعة أقسام، قريبة وبعيدة والقريبة قسمان. قال وهي ضربان، نعم عفوا، والقريبة قسمان. القسم الأول واضحة، القسم الثاني خفية. واضحة يحصل الانتقال، طبعا الواضحة والخفية التفتوا هما قسمان للقريبة، يعني الانتقال فيهما بلا واسطة، ولكن قد يكون هناك خفاء وقد يكون هناك وضوح. الواضحة يحصل الانتقال منها بسهولة، كقولهم كناية عن طول القامة طويل نجاده وطويل النجاد. التفتوا معي، طويل نجاده، تقول طويل نجاده وطويل النجاد، بهاتين العبارتين أردت أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى طول القامة. الانتقال إلى طول القامة بدون واسطة ويكون بسهولة، لكن هناك فرق بين هاتين العبارتين. طويل التفتوا نجاده وطويل النجاد، بينهما فرق. الفرق ماذا؟ قال والأولى أي طويل نجاده كناية ساذجة أو ساذجة. ما معنى ساذجة؟ قال لا يشوبها شيء من التصريح. تصريح بأي شيء؟ بالمعنى المقصود وهو المكني عنه. أبدا. طويل طويل نجاده، التفتوا، طويل نجاده، طويل على وزن فعيل صفة مشبهة، صح؟ طويل نجاده، والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل فتحتاج إلى فاعل. فاعل الصفة هنا ماذا؟ نجاده. النجاد هو فاعل، فاعل الصفة، فهي مسندة إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر. طويل نجاده، نجاد فاعل، جيد. لهذا قال ساذجة، ما فيها تصريح أبدا، ما فيها تصريح، لأن النجاد لا يصرح فيها، ليس المراد من يعني في اللفظ، ليس المراد هو الشخص نجاد، أنت نسبت الطول للنجاد، بخلاف الكناية الثانية. لاحظوا، قال لا يشوبها شيء من التصريح. وفي الثانية أي طويل النجاد تصريح ما، تصريح ما، ليس تصريحا بالتفصيل، وإنما تصريح ما، ما ما بأي شيء؟ بالمعنى بالمعنى المكني عنه. فكأنك قلت ماذا؟ التفتوا، كأنك قلت هكذا طويل النجاد، كأنك، كأنك هاي كأنك خفيفة ليس قوية، لأن قلت تصريح ما، كأنك قلت فلان طويل القامة، كأنك قلت، فصرحت بالمكني عنه، لكن تصريحا ما. لاحظوا، قال وفي الثانية أي طويل النجاد تصريح ما. لماذا؟ لتضمن الصفة، الصفة يعني الاسم المشتق، أي الطويل الضمير. التفتوا، طويل النجاد، النجاد قلنا الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، صح؟ مشتقات تعمل عمل الفعل، فتسند إلى الفاعل. طويل نجاده، الفاعل هو الاسم الظاهر نجاد، طويل النجاد الفاعل ماذا؟ فاعل ضمير المستتر، طويل هو، جيد، هو يرجع إلى ماذا؟ إلى فلان، إلى فلان، واضح؟ فلما رجع إلى فلان فأنت صرحت بالمعنى المكني عنه، أنت تتحدث عن فلان، أنت تتحدث عن فلان، فصرحت بالمكني عنه تصريحا ما. قال لتضمن الصفة أي طويل الضمير الراجع إلى الموصوف، إلى الموصوف ضرورة، وذلك بسبب احتياجها، احتياج الصفة إلى مرفوع مسند إليه، فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له. تتحدث عن الطول كأنك قلت فلان طويل، فلان طويل، أو الطول مسند إلى فلان. والدليل على تضمنه، والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول هند طويلة النجاد. لاحظوا، هند طويلة النجاد، يعني هند طويلة هي النجاد. الزيدان طويلا هما، أو لا، ما نقدرهما، الألف طويلا النجاد، الزيدون طوال النجاد، فتؤنث وتثني وتجمع الصفة البتة قطعا لإسنادها إلى ضمير الموصوف. وهذه التثنية والتأنيث والجمع إنما يلحظ فيها الضمير. الضمير إذا كان مؤنثا فتؤنث، إذا كان مثنى فتثنى، إذا كان جمعا فتجمع. قال نعم، بخلاف هند طويل نجادها. لاحظوا، الزيدان طويل نجادهما. لاحظ، الصفة تلزم حالة واحدة، الإفراد والتذكير. والزيدون طويل نجادهم. لاحظوا، بعد ما يلحظ الضمير الراجع إلى الموصوف، ما يلحظ هنا، التفتوا، هند الموصوف مؤنث، طويل مذكر، لأنه لا يوجد عندنا ضمير حتى نلحظه حتى نعتبره، وإنما عندنا اسم ظاهر نجادها. الزيدون ما قلنا طويلا، قلنا طويل نجادهما، أسندنا الصفة إلى الاسم الظاهر، بعد ما عندنا ضمير حتى يراعى ويلتفت إليه. وهكذا في الزيدون طويل نجادهم. وإنما، جيد، إذا كان الأمر كذلك، التفتوا معي، إذا كان الأمر كذلك، هناك فرق بين هاتين الكنايتين، وأن الكناية الثانية فيها تصريح. لماذا جعلت هذا التصريح تصريحا ما إذا كان الضمير ملاحظا ومعتبرا؟ فلماذا يكون التصريح تصريحا ما؟ قال وإنما جعلنا الصفة المضافة كناية مشتملة على نوع تصريح، ولم نجعلها تصريحا مطلقا واضحا مفصلا، للقطع بأن الصفة في معنى صفة للمضاف إليه، واعتبار الضمير، التفتوا، صفة للمضاف إليه، المضاف إليه ماذا؟ طويلو النجاد. هذه صفة لأي شيء؟ للنجاد. نحن نتحدث عن إثبات الطول للنجاد، وننتقل منه إلى إثبات طول القامة. فالصفة هي صفة للمضاف إليه وهو النجاد. إذن لماذا اعتبرنا الضمير؟ اعتبرنا الضمير، قال واعتبار الضمير رعاية لأمر اللفظي. ما هو الأمر اللفظي؟ وهو امتناع خلو الصفة عن معمول مرفوع بها. حتى لا يلزم هذا الأمر نقدر الضمير، وإلا فالصفة ثابتة لأي شيء؟ للمضاف إليه. وحينئذ نقول هذا التصريح تصريح ما. هذا هو القسم الأول من القريبة. يبقى عندنا القسم الثاني، وهو الكناية الخفية، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.